أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في المقام الثاني، وهو وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية. وقبل أن يدخل المصنف في البحث التفصيلي عن وقوع التعبد وعدمه بلحاظ مقام الإثبات، بحث ما هو مقتضى الأصل عند الشك. فإذا شككنا في مورد من الموارد أن الشارع عبدنا بالظن، فما هو مقتضى الأصل العملي في أو ما هو مقتضى الأصل العملي، ما هو مقتضى القاعدة والأصل في المقام؟ إذ لو ثبتت الحجية أو جواز العمل بظن خاص أو بمطلق الظن، فإنه يترتب على ذلك أثرين. الأثر الأول ترتيب الآثار في مقام العمل، فإذا ثبت أن خبر الثقة حجة فيمكن أن نرتب في مقام العمل الأثر على إخباره. الأثر الثاني الإسناد إلى الشارع، فإذا أخبر الثقة بأن صلاة الجمعة واجبة يمكننا أن نسند إلى الشارع بأنه يرى وجوب الجمعة اعتمادا على خبر الثقة. فعند الشك في جعل الحجية أو وجوب العمل بالأمارة أو بالظن، فما هو مقتضى الأصل؟ الشيخ الأعظم أفاد بأن مقتضى الأصل في المسألة عند فقدان الدليل في مقام الإثبات على التعبد بالظن أو الظن الخاص هو أنه لا يصح ولا يجوز التعبد بالظن، وذلك لأن التعبد بالظن بمعنى القول بأنه حجة وترتيب الآثار عليه وإسناده إلى الشارع حكم بغير علم، لأن المفروض أنكم تشكون هل أن الشارع عبدنا أو لم يعبدنا، فالحكم بالتعبد عند الشك حكم بشنه؟ حكم بدون علم، والحكم بدون علم تشريع، والتشريع محرم. فالتعبد بدون العلم محرم بالأدلة الأربعة. فيتعرض الشيخ الأعظم في الكتاب إلى بيان الأدلة الدالة على حرمة التعبد بالظن عند الشك. الدليل الأول الكتاب، وقد تمسك الشيخ الأعظم بقوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وتقريب الاستدلال بالآية أن الآية دلت على حرمة الافتراء، والمراد من الافتراء هو كل ما لم يكن مأذونا من قبل الشارع. فإسناد الحكم إلى الشارع مع فرض عدم الإذن من قبله إسناد للشارع بدون علم وهو افتراء، والافتراء محرم ببركة الآية. ف
فالآية تقرر أنه ما لم يأذن لكم لا يجوز لكم الإسناد إلى الشارع، ومتى ما لم يحرز الإذن فيكون الإسناد شنه قولا بغير علم وقولا مع عدم الإذن، وهو محرم لأنه من مصادق الافتراء. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية. المحقق في بحر الفوائد الميرزا الإشتياني في صفحة 369 قال: يمكن الإشكال على الاستدلال بالآية إذ أن غاية ما يستفاد من الآية أن ما ليس بإذن من الله واقعا فهو افتراء. فالآية تقرر أنه إذا لم يكن هناك إذن من الله واقعا فهو افتراء، وهذا غير ما هو المطلوب في محل البحث، لأن محل البحث ما لم يعلم الإذن فيه من الله، ما لم نعلم الإذن فيه إلى الله هل يجوز إسناده إلى الله أو لا، وليس محل البحث ما لم يكن هناك إذن من الله واقعا فهو محرم أو لا. فقال: لابد أن نفرق بين عنوانين، بين مطلبين. المطلب الأول ما لم يعلم أن الله أذن فيه أو لم يأذن، إذ لو جعل الحج بل هذا العنوان الأول وهو محل البحث. إذا لم نعلم هل الله أذن لنا أن نتعبد بالظن أو لم يأذن لنا أن نتعبد في الظن، فحينئذ يراد التمسك بالآية لإثبات أن التعبد بما لم يعلم أنه إذن من قبل الله افتراء. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه ما لم يأذن به الله فلا يجوز التعبد به، فلا يجوز إسناده إلى الشارع. فموضوع عدم جواز التعبد وترتيب الآثار وشنو هو الإسناد ما لم يأذن الله، مو ما لم يعلم أنه أذن أو لم يؤذن. وهذا الثاني ليس هو محل البحث، إذ لعله الشارع أذن في العمل بالشهرة الفتوائية، أذن بالعمل بماذا؟ بخبر الواحد، ولكن لم يصل إلينا ذلك. فهل مع فرض عدم العلم يجوز التعبد أو لم يجوز التعبد وأن أذن واقعا؟ فمحل البحث شيخنا الجليل شنو؟ ما لم يعلم أنه أذن أو لم يأذن، وليس محل البحث ما لم يؤذن واقعا أو لا. وغاية ما يستفاد من الآية أنها تقرر أن ما ليس بإذن من الله لا يصح إسناده إلى الشارع، لا يصح التعبد به، لا يصح ترتيب الآثار عليه، لأنه افتراء، وهذا خارج محل البحث. إذ لو شككنا في الشهرة الفتوائية لعل هناك إذن من الله أغايد أنا لا أعلم، فيكون التمسك بالآية حينئذ تمسك بالدل في الشبهة المصداقية، لأن موضوع الآية حرمة الافتراء بمعنى حرمة التعبد بما لم يأذن، وأنا أشك هل أذن أو لم يأذن، فيكون التمسك بالدل في الشبهة المصداقية. نعم لو كان الدليل يستفاد من ما لم يعلم صح كلامكم، ولكن الآية لا يستفاد منها ذلك. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فمعنى تفترونه لم يأذن لكم، ونحن نشوف هل أذن أو لم يأذن. فقال التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، خصوصا أن الشيخ ماذا عبر في الكتاب في عبارته؟ قال ويكفي من الكتاب قوله الآية. ماذا قال؟ دل على أن ما ليس بإذن من الله. ما قال ما لا يعلم أنه بإذن من الله، ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء. فجعل الموضوع في الآية ما ليس بإذن، ومحل بحثنا مو ما ليس بإذن، ما لم يعلم أنه إذن. هكذا أشكل من الميرزا الإشتياني في بحر فوائده. ما رأيكم؟ واضح الإشكال مال شيخنا؟ سيدنا أنتوا وش تفهموا من الآية بعرفيتكم وسليقتكم العرفية البعيدة عن إيه؟ ما أذن أحمد، أذن لو ما أذن
يعني بناء على صحة الإسناد هو العلم بالإذن،
ما العلم بالإذن، ها العلم الإذن، أذن لو ما أذن. أنا أشوف أنه أذن لو لم يأذن، إذ لو جعل الحجية أذن، لو ما جعل ما أذن، فأنا أشك في الحجية وعدمها، أشك في الإذن وعدمه.
الإذن يمكن أخذ به الإيصال،
كيف يعني؟
لا يصدق أنه أذن لشخص إلا إذا أوصل له أنه يرخص له.
يعني مجرد جعل الحجية واقعا لا يقال أذن. فنقول أحسنت في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأن ما أفاده محل تأمل ونظر، وذلك لأن معنى الإذن ليس هو جعل الحجية في عالم الواقع بغض النظر عن وصول الحجية وجواز العمل للمكلف، بل الآية تقرر بأنه ما لم يأذن لكم، وعنوان يأذن لكم أن يصلكم الإذن من قبلي، أي متى ما علمتم بأنه الشارع عبدكم بذلك فحينئذ يكون هذا افتراء. ومجرد جعل الحجية في الواقع ولو لم تصل إلى المكلف لا يقال عرف أنه أذن لي. فمثلاً لو كان الشخص لا يعلم هل أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، فأسند الحجية للشارع فقال الشارع يرى حجية الخبر الثقة ويرى جواز العمل وعبدنا ورتب الآثار مع أنه لم يعلم بذلك، ولكن في الواقع أذن الشارع، في الواقع الشارع جعل الحجية، هل يقال عرفا بأنه الشارع أذن لك؟ أذن لكم عرفا يقال؟ لا يقال ذلك. مجرد جعل الحجية في لوح الواقع ولم تصل إلى المكلف ليس مصححا لصدق الإذن. فالمراد من الإذن ليس جعل الحجية، المراد من الإذن هو وصول الحجية، وصول التعبد من قبل الشارع. الله ماذا؟ الله أذن لكم، خصوصا بإضافة لكم، لكم مو لكم يعني ملحوظة في حيثية الوصول والوفود إليكم، ولا يصدق أذن لكم بمجرد جعل الحجية وأن لم تصل لكم. وش علاقة لكم؟ لكم ما هي علاقتها؟ إذا الشارع جعل الحجية في نفس الأمر والواقع ولكنه لم يصل لكم، فهل يقال أذن لكم؟ لا يقال أذن لكم. إذن نفس التعبير بالإذن يقتضي الوصول، فمراد الآية بالمدلول العرفي أنه ما لم تعلم أن الله عبدكم بالشيء فإن القول بالتعبد افتراء على الشارع. فالافتراء بحسب المفهوم من الآية هو إسناد ما لم يعلم من الشارع إلى الشارع، لا إسناد ما ليس من الشارع واقعا إلى الشارع إلى الشارع إلى الشارع. إذن في النتيجة بأن ظاهر الآية أنه متى ما لم يحرز الحجية من قبل الشارع فلا يصدق الإذن، خصوصا أن المستفاد من قوله لكم هو أنه الظاهر العلم بصدور الإذن وبلوغه إلى المخاطبين لا مجرد الإذن الواقعي. ولهذا الأعلام المعروف بينهم أنهم يتمسكون بهذه الآية، ولهذا اشتهر في تفسير الافتراء هو استناد ما لم يعلم إلى الشارع، إلى الشارع سواء كان هو من الشارع واقعا أو لا. فليس المرة من الإذن الحجية حتى تقول موضوع الدليل ما لم يكن هناك حجية في الواقع. لا، المراد من الإذن الحجية الواصلة إذا بلغكم ذلك، فإذا بلغكم تسندون، إذا ما بلغكم يكون هذا افتراء على الله. هذا ما نستظهره من الآية، والله العالم. أنتم ماذا تقولون؟ يعني خصوصا من البعيد ومن المستهجن إناطة الحرمة، حرمة الافتراء بشيء واقعي وصل لا يصل إلى المكلف، هذا بعيد مستهجن. مستهجن إناط من المستهجن إناطة الافتراء بالإذن الواقعي غير الواصل للمكلف. نقول المناط في الحرمة على المكلف الإذن الواقعي وصل أو ما وصل، هذا مستهجن. متى ما وصل، متى ما ثبت في الواقع فهو حرام، متى ما لم يثبت في الواقع فهو حرام. وصل إلى المكلف أو لم يصل، الظاهر أن إناطة التحريم بشيء منوط بوصول المكلف وعدم وصول المكلف. على أي حال، هذا تمام الكلام في ماذا؟ تمام الكلام في هذه الآية الأولى، وما بحث الآيات الأخرى. قال ويكفي من الكتاب قوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول مفاده أن التعبد بالظن مع فرض عدم العلم بإذن الشارع في التعبد به افتراء على الله وهو محرمون. الدليل الثاني السنة، وقد تمسك الشيخ الأعظم بما ورد في الرواية المعروفة في أقسام القضاة في عداد القضاة، وعدد من القضاة الذين من أهل النار رجل قضى بالحق وهو لا يعلم. فدلت هذه الرواية الشريفة على أنه متى ما لم يكن هناك علم فترتيب الأثر مع فرض عدم العلم محرم. ولهذا عدت الرواية القاضي الذي يحكم ويرتب الآثار بدون علم أنه من أهل النار وإن أصاب الواقع وإن حكم بالواقع. فمتى ما لم يعلم القاضي بأن هذا يمكن ترتيب الأثر عليه ويجوز التعبد به لا يصح، ماذا؟ لا يصح ترتيب الآثار عليه. والاستدلال واضح، ولكنه أيضا المحقق المدقق الميرزا الإشتياني أشكل على التمسك بهذه الحديث كما أفاد في صفحة 370، فقال يمكن أن يرد على الحديث أولا أنه مطلب مهم أن الحديث لا يدل على حرمة العمل بغير العلم من حيث التشريع والتدين، بل الظاهر منه أن مجرد العمل بغير العلم حرام ذاتا في باب القضاء وإن صادف الواقع. بيان ذلك لا إشكال ولا شبهة أن الرواية تحرم العمل بدون علم، ولكن العمل بدون العلم ما هي نكتة تحريمه في الرواية؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نكتة التحريم هي كبرى كلية، هو أن التدين بدون العلم حرام مطلقا، وطبقت ذلك على أي باب؟ على باب القضاء. فقالت: حيث إن التدين والتعبد بغير العلم بل مع فرض عدم العلم حرام مطلقا، فهذا القاضي من مصادق هذه الكبرى الكلية. وبناء على هذا الاحتمال يثبت المطلوب، احتمال أول. احتمال ثاني: لا، أن نفس العمل بدون العلم حرام ذاتا في باب القضاء، لخصوصية في أي كتاب، في أي بحث، في باب القضاء. نفس العمل في باب القضاء بدون علم حرام، لخصوصية في أي بحث، في بحث القضاء. لا أن حرمة العمل بدون علم من حيث التشريع أو من حيث التدين وإسناد ما لم يعلم إلى الشارع، إلى الشارع حتى لو فرضنا ما في تشريع، ما في إسناد، ماكو شيء، نفس العمل بدون العلم في باب القضاء محرم ذاتا. ولهذا قالت: هذا القاضي في النار وإن أصاب الحق، وإن أصاب الحق، مع أنه لو أصاب الحق يكون هذا من أي باب؟ من باب التجر، التجري، صحيح؟ لو أصاب الحق يكون اعتمد على طريقين، لم يثبت أنه حجة ولكنه أصاب الواقع، يكون هذا من باب التجري. فخصوصا إذا بنينا على أن التجري ليس بمحرم كما يرى الشيخ الأعظم، فتكون الحرمة لخصوصية في أبح، لخصوصية في باب القضاء، وهو أن العمل بدون العلم حرام ذاتا. فلا تدل الرواية على حرمة العمل بغير العلم من حيث التشريع والتدين، ولا أقل من الاحتمال، احنا نقول ولا أقل من الاحتمال. وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. أي نحتمل أن الحرمة التي ثبتت على القاضي إما من باب الكبرى الكلية وإما من باب الخصوصية في المورد، ومع وجود الاحتمال لا يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات القاعدة الكبروية وتأسيس أن الأصل عند الشك في العمل بالظن هو عدم التدين بالظن، عدم التدين بشنه بالظن، وعدم ترتيب الأثر على الظن. هذا أولا. ثانيا، احنا نقول ما هو محل البحث؟ الشيخ ما حر محل البحث. أنتم أيها الشيخ تريدون أن تثبتوا حرمة التعبد بالظن. ما معنى التعبد بالظن؟ تارة يكون محل البحث حيثية الإسناد إلى الشارع، أي مع فرض عدم العلم بحجية الظن لا يجوز أن تسند إلى الشارع الحجية. فالمراد من التدين والتعبد هو الإسناد للشارع، أي الإتيان بالشيء في مقام العمل على أنه دين، على أنه من الله. لو جاء خبر ثقة وقال: تجب صلاة الجمعة، نقول يحرم التدين مع فرض عدم العلم. معنى حرمة التدين أن تأتي بصلاة الجمعة من حيث أنها من الله، تتدين أنها من الله، هذا مرادك. أو أن محل البحث حرمة العمل بغض النظر عن إشكال الإسناد والتشريع، نفس العمل بشنو؟ نفس العمل بالظن حرام، ترتب على ذلك إسناده للشارع أو لم يترتب إسناده للشارع. وفرق بين شنو؟ وفرق بين المقامين. فإن كان مرادك الأول فكأنك تريد أن تبحث حرمة التشريع، وكل هذه الأدلة ستكون دليل على أي حرمة؟ حرمة التشريع، أي يحرم التدين، شيخنا التدين وعقد القلب على شيء أنه من الدين ولم يعلم أنه من الدين، فيكون هذا من أي باب؟ حرمة التشريع. وتارة تتكلم عن مو مسألة التدين بالفعل على أنه من الدين، نفس العمل حرام، تدينت أنه من الدين، اعتقدت أنه من الدين، أتيت به بلحاظ أنه من الدين أو لا. واضح الفرق شيخنا بين المقامين؟ نقول إذا كان كلامك شيخنا في الحيثية الأولى، أي أن المحرم هو العمل على أنه من الدين، على أنه من الشارع، فالرواية أجنبية عن ذلك، لأن غاية ما تثبت أن القاضي إذا حكم بدون علم فإنه من أهل النار وإن أصاب الحق، ولا علاقة أنه حكم أنه من الدين أو من الدين، تشريع أو متشريع، نفس العمل بما هو عمل صدر من مع فرض عدم العلم هو شنو؟ هو محرم. فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث، حتى لو قلنا قاعدة كلية، لأن القاعدة الكلية التي تستفاد من الرواية لو تمت، قاعدة كلية يعني، ورفعنا إذن عن الإشكال الأول، حرمة العمل مع فرض عدم العلم بالحجية، لا بغض حيثية التشريع وعدم التشريع والتدين وحيثية التدين. تارة تكون مرادك البحث الثاني أن نفس العمل بما هو عمل بالظن حرام، حصلت في حيثية التدين وإسناده للدين أو لا. إن كان مرادك ذلك فيرد عليك إشكالين شيخنا. الإشكال الأول هو أن هذه الرواية لا يستفاد منها هذه الكبرى الكلية، أن العمل بما لا يعلم بأنه حجة نفس العمل محرم ذاتا مطلقة، من وين؟ إنما هذا في باب القضاء. الإشكال الثاني أن الاستدلال بالآية السابقة أجنبية، لأن الآية ناظرة إلى حرمة الافتراء، ومعنى حرمة الافتراء هو أنك تأتي بالعمل الذي لا تعلم أنه عن طريق حجة أنه من الدين. الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني أنت قاعد تسن إلى الله، مؤتي بالعمل بما هو عمل في الخارج بغض النظر عن نسبته للشارع. فالآية الأولى ناظرة إلى حيثية الأولى لا حيثية الثانية. والظاهر من كلام الشيخ وسياق بحثه أن قاعد ينظر إلى الحيثية الأولى مو الحيثية الثانية. لا أحد يقول أن الظن العمل به محرم ذاتا، كما نبه على ذلك من الميرزا الإشتياني. لا أحد يدعي أن من المحرمات الذاتية العمل بالظن بما هو ظن. لو جاءنا الشهرة فتوائية ودلت الشهرة الفتوائية على شيء، قالت يحرم الموسيقى، وأنا ببركة هذه الشهرة الفتوى تركت الموسيقى، هل عملي بمجرد العمل المطابق للشهرة الفتوائية حرام ذاتا؟ حرام؟ لا أحد يقول بالحرمة الذاتية، وإنما الحرمة لو أتيت بالعمل على أنه من الشارع، على أنه تتدين به أنه من الشارع. فيرجع المسألة إلى أي حرمة؟ حرمة التدين والتشريع، لا حرمة العمل بما هو عمل. وإلا كل الفقهاء يقولون، كل العلماء يقولون لا مانع ذاتا من العمل، لا أحد يدعي الحرمة الذاتية في نفس العمل. وإلا مشكل لو جاءتك رواية أو ضعيفة السند، لو جاءتنا رواية ضعيفة السند دلت على شيء لا يجوز لنا العمل، بغض النظر أنه تسند إلى الشارع أو لا، فما يمكن الاحتياط أصلا، لأن العمل في نفس ذاته حرام. فنحن لا نقول بالحرمة الذاتية، إنما نقول بالحرمة التشريعية، نظير صلاة الحائض وصلاة العيدين وما شاكل ذلك. التعبد والتدين على أنه من الدين وهو ليس من الدين. إذن هذه الرواية بلحاظ الإشكال الثاني أيضا بلي لا تتم. إشكال ثالث نزأشتان يقول هذه الرواية أصلا إرشادية مو مولوية. عندما تقول الرواية أنه في عداد القضاة ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، إرشاد إلى شرطية أن منصب القضاء يشترط فيه أن يكون الإنسان عالما مؤهلا للقضاء، فهي في مقام بيان الإرشاد إلى شرطية كون المنصب يشترط فيه أن يكون مؤهلا، ولا علاقة لها بالحرمة الذاتية لنفس عمل القاضي بما هو قاضي. هو في النار، ليش في النار؟ لأنه بل وضع نفسه في مقام ليس هو له، ابتز منصب الإمامة كما في بعض الروايات، إذ هذا لا يجلس عليه إلا نبي أو وصي نبي أو نائب عام للإمام، وهذا الذي هو غير مؤهل بنفس جلوسه في منصب القضاء شنو؟ ابتز مقام القضاء لأنه غير مؤهل، وجعل النفس في مقام القضاء مع عدم الأهلية هذا محرمون. فهي إرشاد إلى شرطية شنو؟ شرطية الأهلية في المن؟ في المنصب، ولا أقل يقول من احتمال ذلك، وحينئذ لا يصح الاستدلال بل بالرواية. على كل حال تم هذا الإشكال أو ما تم، فإنه بالأخرى الاستدلال به ماذا بهذه الرواية لا يخلو من خرشتين. ما هو رأيكم؟ إشكال هنا يأتي، الإشكال هنا يأتي أوضح من الآية، الآية فيها كلام، أما هذا الإشكال صحيح. رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، لا يمكن من خلال هذه الرواية إثبات قاعدة كلية أن التدين بشيء مع عدم الإتيان بالشيء على أنه دين مع عدم العلم ماذا محرمون، لأن مرجع الحرمة إلى حرمة التشريع، وهذا أجنبي عن حرمة التشريع. هذا تمام الكلام في التمسك بشنه؟ التمسك بالحديث بالسنة.
هذا التعبير في النار، يوم الإمام يقول لا تفعل
كذا في النار، يعني يستحق العقوبة. هو ليش يستحق العقوبة؟ إرشاد، لأنه من ابتز من نفس الجلوس في باب رواية القضاء دلت على أنه من يجلس في باب القضاء ويتصدى نفس التصدي للقضاء محرم، حكم أو ما حكم، نفس التصدي للقضاء مع أنه ليس أهلا لذلك يستحق العقوبة. ما بالك تصدى وبعد القضاء وقضى بالحق، يعني في الرواية يستحق العقوبة لأنه ناظر إلى القاضي. لو سبق الرواية أربعة قضاة، قاضي قضى قضى كذا كذا، ظاهر يقول من سياق الرواية أنه ناظر إلى شرطية الأهلية. خب ما كان إشكالات السابقة أوضح في الرواية. ثم إنه ينبغي التنبيه كما نبه الميرزا الإشتياني على مطلبه، وهو إشكال سيال في التمسك بالآيات والتمسك بالروايات. شيخنا يقول الميرزا الإشتياني بأنه الأعلام عندما جاءوا لهذا المطلب استدلوا بالآيات والأخبار الناهية الدالة على حرمة العمل بغير علم، كالله أذن لكم إن الظن لا يغني عن الحق شيئا وما شاكل ذلك. وحيث درسنا في كتب سابقة تمسكوا بالآيات الناهية عن العمل بالظن في تأسيس الأصل، فهل التمسك بالآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن تام لإثبات الأصل هنا أو غير تام؟ واضح السؤال؟ أفاد قدس سره بأنه من الواضح، أنا أعمق كلامه، يعني من الواضح أن الآيات وإن كان بمدلولها المطابق حرمة العمل بالظن ذاتا، كما لو قال لا تقصر حرمة الغصب لا تعمل بالظن، ظاهر النص بالمدلول الأولي حرمة العمل بالظن ذاتا، ولكن حيث أن المرتكز الواضح المحفوف بالأدلة قائم على عدم الحرمة الذاتية للعمل بنفس الظن، فإذا دلت رواية ضعيفة غير حجة على أنه لا 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 مثلا لا تلبس الأسود، فما لبست الأسود؟ لا أحد يقول عدم لبسك الأسود حرام ذاتا، تفتين؟ إنما الحرمة هو التدين بمدلول الرواية أو التدين بمدلول الأمارة التي لم تثبت بحجيتها على أن تعمل بمدلولها على أنه دين على أنه من الشارع، هذا حرام. فالروايات الدالة على العمل على الناهية عن العمل تدل على هذا المطلب. بعد وضوح أنها وإن كان مدلولها العرف الأول حرمة العمل بالظن ذاتا، ولكن لا أحد يقول بحرمة العمل بالظن ذاتا، ولكن ما ينبغي بحثه أن الحرمة هنا هل هي مولوية أو إرشادية؟ هل الحرمة في الآيات الناهية عن العمل بالظن حرمة مولوية أو إرشادية؟ فهل هي في مقام بيان يحرم تكليفا العمل والتعبد بالظن والتدين به، أو أنها إرشاد إلى عدم حجية الظن؟ يقول ليس من البعيد أن هذه الآيات الناهية ما هي إلا إرشاد إلى عدم الحجية، نظير الآيات والروايات الآمرة بالعمل ببعض الطرق. فلو جاءتنا وقال صدق الثقة، هل أحد يتوهم الوجوب التكليفي للتصديق أو يقولون إرشاد للحجية؟ يقول إرشاد الحجية. فكما أنه في الأوامر إذا صبت على الطريق فهي ظاهرة في الإرشادية، النواهي المنصبة على الطرق ظاهرة في الإرشادية. وهو ما عمق المطلب، أنا أقول تارة يكون الأمر والنهي ينصب على فعل فيكون ظاهر في المولوية، تارة ينصب على طريق حيثية الطريقية، فهنا ظاهر الأوامر الإرشاد إلى الحجية وظاهر النواهي الإرشاد إلى شنو؟ عدم الحجية. فغاية ما يستفاد من الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن شنو شيخنا؟ الإرشاد إلى عدم الحجية لا الحرمة، ومحل كلام الشيخ هنا الحرمة لا شنو؟ لا الإرشاد إلى عدم الحجية. يقول محرم بالأدلة الأربعة، خصوصا أن الشيخ لا يرى أن الحجية مجهولة أصلا، واضح كحكم وضعي يعني. نحن نقول في مقام التعليق شيخنا ما أفاده الميرزا دقيق وصحيح، ولكن لا بد من التمييز بين نوعين من الأدلة. بعض الأدلة الملحوظ فيها حيثية العمل بما هي عمل لا تعمل بالظن، بعض الأدلة فيها حيثية أخرى كحيثية الافتراء، حيثية التشريع، حيثية الإسناد. فما كان من قبيل الأول صح كلام يصح كلام الميرزا الاشتياني، فإن الظن طريق والحرمة إذا صبت على الطريق الظاهر أنها إرشاد إلى عدم الحجية ولا أقل من التشكيك والإجمال، فلا يمكن استفادة الحرمة. أما إذا كانت الرواية أو الآية التي يراد إثباتها تتكلم عن حيثية أخرى وهي حيثية الافتراء أو حيثية الإسناد أو ما شاكل ذلك، فلا موجب لرفع اليد عن شنو؟ عن الأصل الأول في الأوامر والنواهي، وهو حملها على النواهي المولوية. لأن مصب الحرمة ليس هو الطريق، هو الافتراء، والافتراء فعل من؟ فعل المكلف، إسناد ما لم يعلم من الشارع إلى الشارع، فهذا فعلي، والحرمة إذا صبت على الفعل ظاهرة في شنو؟ ظاهرة في أي حرمة؟ الحرمة التكليفية. فالشيخ العظم بلحاظ الآية اللي ذكرها الأولى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون يصح التمسك بها، لأنها ناظرة إلى حيثية زائدة وهو التعبد بالظن على نحو التدين لأنه افتراء. أما التمسك بشنه؟ بالسنة بها الرواية اللي ذكرها محل تأمل ونظار. واضحة الفكرة شيخنا؟
يكفي يعني الشيخ العظم سواء
الإرشاد
أو حرمة تكليفية
يكفيه، يعني النتيجة التي يريد بس هو يبثث حرمة، بحثه دعواه الحرمة مو دعواه عدم الحجية، لأن الأصل تارة يؤسس على نحو الحكم التكليفي وتارة يؤسس الحكم على نحو الحكم الوضعي، فظاهر عبارة يريد إثبات الحرمة. نعم عدم الحجية تثبت، لكن إذا ثبتت الحرمة يصل لها آثار أخرى، إثبات الحرمة يصل لها آثار أخرى غير إثبات عدم الحجية كما سيتضح بعدين محمد سوى مسألة الاحتياط وما شاكل ذلك. قال ثم خلنا نقرأ العبارة. المقام الثاني. ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح في التعبد ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية مطلقا، كل ظن كما سيأتي بنا عدد الانسداد، أو في الجملة بعض الظنون كخبر الواحد، الشهرة الفتوائية، الظهور. وقبل الخوض في ذلك في الوقوع لا بد من تأسيس الأصل، القاعدة الأولية، الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة. إذا ما قام عندنا دليل نرجع عند الشك، ماذا نفعل؟ فنقول التعبد بالضبط، ما قال العمل، قال التعبد. التعبد في حيثية شنو؟ أن تأتي بالعمل على أنه من الدين، قال التعبد أتعبد. مثل دقيق، أنا أتعبد بقتل الإمامي، مو بس أقتله، أتعبد بقتله، يعني أنه هذا من الدين. ولهذا هذا هو النص، أن تقتل مثلا إمامي على أنه شنو؟ على أنه هذا دين لك، تدين الله به. أنا أدين بالله في العمل مع فرض عدم العلم، هذا شنو؟ هذا محرمون. التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على التعبد به محرمون. ليش؟ لأن التعبد هذا شنو؟ هذا نوع من هذا، بعض وقع أن التعبد نفس التشريع، هذا التعبد هو نفس التشريع، أو أن التشريع غير التعبد. هاي سؤال لكم، هل التعبد أن تأتي بالعمل متعبدا أنه من الله، هل هو عين التشريع أو أن التشريع يختلف عن التعبد؟ كثير منهم يقول هذا تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، فكأن هذه الأدلة كلها لبيان حرمة التشريع، فهل هذا الكلام صحيح؟ الشيخ ما عبر بالتشريع، عبر بالتعبد، هل التعبد نفس التشريع أو لا؟ قال محرم بالأدلة الأربعة. ويكفي من الكتاب قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء. لكم العبارة؟ دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم، هي من متعلقة بإذن، ليس بإذن من الله، بإذن شنهم؟ من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء. ما لم يأذن لك الشارع في، ما لم يأذن لك الله من هذا في إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء، افتراء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله في عداد القضاة من أهل النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم. هل التمسك بالدليل الثاني؟ التمسك بالدليل الثالث الإجماع. ومن الإجماع نقرأ بعدين، يعني ومن الإجماع ما ادعاه الفريد الوحيد يعني البهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء. فكروا لبكرة، وش معنى تقريب الدليل بالإجماع؟ هل يصح تقريب البحث بالإجماع؟ وما هو مراده من هذا الإجماع في المقام منقول إجماع كذا؟ وما ذكره الوحيد البهبهاني، ما هو علاقته بالإجماع؟ قاعد يتكلم أنه الحكم بديهي عند العوام فضلا عن العلماء، هذا تأملوا فيه إلى غير. فتبين فقط من خلال كل ذلك اليوم، تبين خلاصة البحث أنه بحثنا في التعبد بالظن لا العمل بالظن ولو لم يكن تعبدا. الشيخ الأعظم ادعى أن التعبد بالظن محرم بالأدلة الأربعة، تمسك بالآية، قلنا الآية مبنية على أن نفسر الافتراء هو مجرد التعبد بشيء لم يعلم أنه من الله وإن كان هناك إذن وواقعي. وجبنا كلام الميرزا الاشتياني إشكالاته. والدليل الثاني هو السنة، وهو ما ورد في عدار قضاة أهل النار، وقلنا أن التمسك بها محل إشكال، ذكرنا ثلاث إشكالات.
وذكرنا إشكال سيئات في التمسك بالآيات والروايات الناهية، هل أنها في مقام المولوية أو في مقام الإر الإرشادية. القدر المتيقن هو عدم الحجية، هل هناك حرام تكليفي أو لا يوجد حرمة تكليفية. تتمة الكلام إن شاء الله في الدليل الإجماع ودليل العقل، يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.